بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. الأسئلة كثيرة طبعا، أبدأها بسؤال الأخ علي من هولندا، يقول: هل من الممكن إقامة صلاة الجمعة في البيت بحضور والدي وأخي فقط، لأن المسجد يبعد عنا تقريبا 4 كيلومتر، وأيضا بسبب الظروف الحالية؟ علي بارك الله فيك من هولندا، بالنسبة لصلاة الجمعة إنما تصلى في المسجد الجامع، ويجتمع لها يجتمع أهل الحي أو أهل المدينة كلهم في هذا المسجد، ولا يجوز إقامتها في البيت، خاصة وأنك ذكرت بأن المسجد قريب 4 كيلو، وأربعة كيلو قريبة، تستطيع أن تذهب إلى المسجد مشيا على الأقدام، أو تذهب بالسيارة، ما تقيم في البيت. لو كنت في مدينة ما فيها مساجد ولا يجمع فيها، ممكن وأقل الجمع 3، لكن مسجد مدينة فيها مسجد يجمع فيه، لا، ما يحل لك. محمد من سوريا يقول: كل ما أسمع سالفة الطلاق يصيبني وسواس، وأصير أمثلها على نفسي، وأحد المرات سمعت شخص طلق زوجته ومسميها باسمها واسم أمها، وإني ذكرت مثل ما قال هذا الشخص، لكن دون إرادتي شيء يتكلم في داخلي، وإلى آخر ما ذكر. يا محمد، بارك الله فيك ورضي الله عنك، واضح بأن لديك وسواس، وقد شم الشيطان قلبك فرأى بأنك توسوس في هذا الباب. في ناس يوسوسون في الوضوء في الغسل، أن تتوسوس في الطلاق. اتق الله ودع عنك مثل هذه الوساوس. ما علاقتك وعلاقة هذا الذي طلق زوجته؟ كيف تهدم بيتك؟ وكيف تسمح للشيطان أن يستولي عليك؟ ها، استعد بالله تعالى كثيرا من الشيطان الرجيم. تعلم العلم الشرعي، وإذا جاءك مثل هذا الوسواس قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانتهي عن مثل هذا. صلاح من ليبيا بارك الله فيه يسأل بالنسبة لمسألة حلق شعر الجسم، يقول: في خلاف بين العلماء، يعني بقية شعر الجسم بشفرة الحلاقة يعني، ويقول ذكر بعض العلماء وكذا. يقول: بالنسبة لي أنا يعني، ما هو الموقف؟ أخوي صلاح من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للشعور التي في البدن، منها ما يحرم حلقه، ومنها ما يسن حلقه، ومنها ما يجب حلقه، ومنها ما تركه الشارع الحكيم. فلا مثلا عندنا ما يحرم حلقه شعر اللحية وشعر الحاجبين، ها، هذا يحرم حلقه أو نتفه أو مثلا كذا، يحرم. عندنا شعور من الفطرة إزالتها، شعر العانة وشعر الإبط مثلا، وعندنا قص الشارب مثلا، هذا مما جاءت الأحاديث بأن من سنن الفطرة، ومنها ما يجب حلقه، ومنها ما يسن حلقه. عندنا بقية شعر البدن، شعر الصدر، شعر الذراعين، شعر الساقين، للرجل طبعا، نتكلم عن للرجل، هذا تركها الشارع، ولذلك قد يحتاج الإنسان إلى إزالتها، سواء بآلة الحلاقة أو بأي نوع من أنواع الإزالة. فلا تشدد على نفسك، ولا تضطرب بين أقوال طلبة العلم. أنت ذكرت مجموعة من المشايخ، بعضهم من الفضلاء الأكارم المعروفين، فيعني أنت انظر في الأدلة. أي عالم يعني يستدل لقوله بنصوص القرآن والسنة تأخذ بهذا، بارك الله فيك. ولذلك هذه الشعور الأصل فيها متروكة للناس، فبعض الناس قد يتأذى، في ناس في الرطوبة شعر الصدر يمثل مشكلة عنده، شعر الظهر، شعر الساقين مثلا، فيحتاج إلى حلقة. تمنعه ما تمنعه، بارك الله فيك. أم غرام من اليمن بارك الله فيها تقول: هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الزائد الذي فوق الحاجبين، وهل يحتسب من النمص؟ أم غرام بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة ممنوعة من إزالة شعر الحاجبين سواء بالنتف أو بالحلق أو بالقص أو بأي شيء، وبالنسبة للشعر الذي بين الحاجبين هذا ليس من الحاجبين، يجوز إزالته. أما الشعر الذي فوق الحاجبين إن كان على الجبهة نعم يجوز، أما إذا كان لا قريب من الحاجبين فإنما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك ما تزيلين إلا إذا مثلا كثر وشوه مثلا وجه المرأة وصورة المرأة، نعم يجوز في مثل هذه الحالة إزالته. صهيب من العراق يقول: يا شيخ، بعض الناس يكلفوني تصليح أي شيء عاطل من الأجهزة ويطلبوا مني شراء أي شيء يحتاجونه من السوق، هل يجوز لي أن أحمل أي شيء أشتريه فوق سعره من دون أن أخبرهم؟ صهيب بارك الله فيك، المسلم يجب عليه أن يكون أمينا، ولذلك الله جل وعلا قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قل جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أنت الآن أحد رجلين، إما أن تكون رجل تخدم الناس فتساعدهم تصلح لهم الأشياء، يوكلونك بشراء الأشياء، لا يحل لك ولا يحق لك أن تأخذ شيء أو تحمل هذه السعر على فوق السعر تحمل ما قمت به، أو تكون إنسان نصبت نفسك لهذا العمل، هذه حرفتك، هذه وظيفتك، هذه مهنتك، يعرف الناس بأنك أنت والله عندك خبرة في السوق، يعطونك مبلغ مالي أو يقولوا لك اشتري لنا، تشتري وتضيف على السلعة سعر الخدمة اللي قمت فيها أنت الخدمة، وهم يعرفون هذا الشيء، ما في شيء، ويجب عليك أن تخبر الناس، يقول لهم: نعم أنا سأشتري لكن سأضيف إلى السعر نسبتي أنا. ما ليس عيبا ولا حراما، ما في حرج، لماذا تخجل؟ قل لهم: والله أنا ما عندي شغل أو عندي شغل لكن هذا متعب، أنا ممكن أخذ تاكسي سيارة أجرة، ممكن أركب القطار، ممكن سيارتي أيضا تستهلك بنزين، فقل لهم الكلام هذا وقل لهم: والله أنا أخذ على نسبة معينة، وتكون في دائرة الأمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، فكن صادقا بارا يا صهيب. سارة حمد من السعودية تقول: أسأل عن حكم قتل طيور الحمام بالسم، أعاني من تكاثرهم على الشبابيك وما يتركون من مخلفات وشيء من هذا القبيل، تقول دون جدوى، تقول هل يجوز لي قتلهم بالسم؟ يا سارة بارك الله فيك، بالنسبة للحمام اللي يجي على البيوت وكذا ينبغي وأنت متأذية منه ينبغي لك أن تدفعينه أولا بما يندفع به من طرد، مثلا طرد الحمام هذا. الآن في وسائل كثيرة موجودة، هناك أشياء تشترينها رخيصة جدا تضعينها تطرد الحمام، اسألي عنها في السوق. أمر الآخر: لماذا تقتلين؟ استفيدي منها، صيديها مثلا، قولي للعيال يصيدونها مثلا وتأكلينها مدام حمام ليس مملوكا، أو تبيعينها مثلا، هذا الحمام مو مملوك لحد، صيديها وتفع به لأنها مال، هذا ينتفع به الإنسان، يأكله مثلا أو يبيعه مثلا في السوق. أما أنك تسممينها وتقتلينها مباشرة غير صحيح، هذا غير صحيح. حتى الآن لو تجين تعطينها ترمينها لتأكلها القطط تتسمم القطط، فيصير الضرر يعني متعدي. فقولي للعيال يجيبون شبك ويصيدونه أو يرمونه مثلا صيد بما هو مسموح به مثلا، والحمد لله تستفيدوا منه، بارك الله فيك. أم خطاب من اليمن تقول: أنا أم لبنتين، ربيت بناتي على الحشمة والعفاف منذ الصغر، حتى في المناسبات دائما ألبسهم ثياب أكمام والشعر مغطى بأي مناسبة، زوجت إحداهن بالحجاب، مع العلم بين النساء لا يوجد خلط عندنا، الناس يقولون عني متخلفة متشددة في الدين، هل أنا على غلط؟ وهل التعري بكل أنواعه جائز في الحفلات؟ أختي أم خطاب بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، إذا كان والله التخلف في الحشمة والعفاف أهلا وسهلا بالتخلف، إذا كان التخلف الآن بالحشمة والعفاف وبالحجاب أهلا وسهلا بالتخلف، سبحان الله العظيم، أصبح المعروف منكرا والمنكر معروف، أم خطاب مربية بناتها على الحشمة والعفاف ولابسات ما شاء الله اللهم بارك لبس محتشم وزوجت وحدة. الناس تقول يعيروني يقول هذا تخلف، تريد يريدون من أم خطاب أن تعري بنات. نسأل الله العافية والسلام. أخت الفاضلة أثبتي على ما أنت عليه، والله لو الناس كلهم عروا بناتهم إلا أنت أثبتي على ما أنت عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، وأنه في آخر الزمان يصبح المعروف منكر والمنكر معروف. وأبشرك الناس في خير ولله الحمد، الناس في خير، أغلب الناس ولله الحمد حشمة وعفاف وحجاب وحرص، وجود حالات شاذة ما يمكن أن تعمم على المجتمع، وجود حالات نادرة ما يمكن أن يقال والله الناس كلها هكذا. ثبتي على ما أنت عليه، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك بركة هذه التربية الطيبة لبناتك، وكثر الله أمثالك. أم فيصل من عمان تقول عندنا قرية قديمة فيها مسجد في وسط المقبرة كانوا أجدادنا يصلون فيه، والقرية صارت مهجورة لسنوات طويلة، والحين رجعوا سكنوا فيها، الحين قالوا لنا ما يجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه يقع في وسط المقبرة. أم فيصل من عمان بارك الله فيك، نعم لا يجوز ويحرم الصلاة في مسجد بني داخل المقبرة. كيف الآن يصلى في مسجد داخل المقبرة والقبور كنفتيه عن يمينه وعن يساره ومن أمامه ومن خلفه، كيف يصلى فيه؟ ما يجوز، حرام، الصلاة باطلة في مثل هذا المسجد، لأن المسجد هو الطارئ على المقبرة، ولذلك المسجد هذا ينقل في مكان بعيد عن المقبرة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقابر، المقابر ما يصلى فيها، هذه ليست مكان للصلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا لماذا؟ لأن المقابر ما يصلى فيها، ولذلك أرشدنا أننا نصلي في البيت حتى لا نشبه البيوت مثل المقابر اللي ما يصلى فيها، نصلي السنن، نصلي نقوم الليل. بارك الله فيك، نبه الناس قولي لهم ما يجوز، ويجب نقل هذا المسجد إلى مكان بعيد عن المقبرة. الأخ محمد السويدي من الإمارات يقول أنا ندمان كثير، كنت في سن المراهقة أقتل القطط من غير سبب، وأرجو الله أن يغفر ذنبي، وماذا أفعل؟ يقول الآن عمري 27 سنة. محمد بارك الله فيك، أولا إذا كنت حال قتلك للقطط صغيرا لم تبلغ، إن شاء الله الأمر أهون، الأمر أهون، لأنك غير مكلف، لأنك غير مكلف. أما إذا كنت بالغا وفي سن المراهقة لا شك بأن هذا ذنب عظيم، قتل القطط من دون سبب بمثل هذه الطريقة مع كونها مسالمة وتأمن الناس، لا شك بأن هذا ذنب. عموما ندمك هذا توبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، أنت الآن ولله الحمد تكثر من الاستغفار، والحمد لله ندمك هذا دلالة على صحة إن شاء الله نيتك في التوبة إلى الله، وتحذر الآن الأولاد، تنبههم على عدم التعرض للقطط، وأبشر بخير، ولا تجعل هذا يستوي على تفكيرك، لأنك خلاص الحمد لله تبت إلى الله، والله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بارك الله فيك، وإذا حرصت على أنك الآن تطعم القطط وتعتني بها طيب، بارك الله فيك. أم عائشة من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا أصلي في قيام الليل كل ركعتين وبعدين أسلم وأرفع يدي، تقول ما حكم ذلك؟ أم عائشة بارك الله فيك من ليبيا، بالنسبة لقيام الليل نعم ركعتين ركعتين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، وبالنسبة لرفع اليدين ترفعين أولا عند تكبير الإحرام الله أكبر، ثم لما تريدين الركوع تقول الله أكبر، ثم لما ترفعين من الركوع تقول الله أكبر، عفوا سمع الله لمن حمد، رفع من الركوع سمع الله لمن حمد. وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية في التشهد الأول مثل المغرب والعشاء والعصر والظهر، لما تقومين من التشهد الأول تقول الله أكبر، هذه أربع مواضع يرفع في ترفع فيها الأيدي. إذا تقصدين أنت في قيام الليل في الوتر ترفعين يديك مشروع ما في بأس، لما توترين بالركعة الأخيرة بعد ما ترفعين من الركوع تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ترفعين يديك وتقولين اللهم اهدني في من هديت، هذا وارد. نعم بارك الله فيك. فوزي مفتاح يقول أنا أعمل بسوق خاص بالملابس، الإدارة تمنعنا من الذهاب للمسجد لصلاة الجماعة، هل صلاة الموظفين جماعة في السوق صحيحة ومقبولة؟ فوزي مفتاح بارك الله فيك من ليبيا؟ الجواب نعم. إذا منعتك الإدارة، منعتكم جميعا تذهبون للمسجد وأنتم مجموعة وصليتم في محلكم في المصنع أو في مكان العمل، صلاتكم إن شاء الله صحيحة ما دام أنها جماعة، ما دام أنها جماعة، لأن الغرض إقامة الجماعة. فما دام أنكم لم تستطيعوا إقامتها في المسجد تقيمونها في المصنع أو في محل العمل. أم ريم من السودان تقول: المرأة التي لديها أطفال وتعبت من الولادة وراء بعض، وأيضا تعبت من التربية وتريد أن ترتاح 3 سنوات من الولادة، وضعت شريحة منع الحمل تحت الجلد في يدها اليسرى، هل يكون عليها إثم؟ قالوا لها الناس: أنت أشركت بالله ومنعت خير الله، ما حكم ذلك؟ أم ريم بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمرأة إذا كان عندها أولاد وتعبت من الولادة بسبب أنهم يأتون مثل ما يقولون على رأس بعض، والتربية، وحبت أنها تمكث 2-3 سنين وبعدين تحمل، ما في بأس ولله الحمد والمن، يجوز تنظيم الحمل، لكن ما يجوز منع الحمل. تنظيم الحمل يجوز. أما لهؤلاء اللي قالوا لك أشركت بالله، فقد وقعوا في ذنب عظيم، حيث قالوا على الله قولا عظيما. أسأل الله لهم الهداية وأن الله يتوب عليهم. وصلي لهم هذه الرسالة، قولي لهم يقول الشيخ: توبوا إلى الله واستغفروا الله، لأنهم قالوا قولا عظيما. وين الشرك في الله؟ ها؟ وين الشرك في الله في هذه المسألة؟ حطيت شريحة لتنظيم الحمل، كيف أشركت بالله؟ هذا كلام خطير، لا يجوز الإنسان أن يفتري على الله الكذب، أو أنه هكذا يحلل ويحرر من عند راسه. يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيتوبون إلى الله ويستغفرون الله ولا يعودون ليقول هذا حلال وهذا حرام وهذا شرك وما عندهم علم بهذا، يتقون الله سبحانه وتعالى. أم سارة من فرنسا تقول: بحكم شغلي خارج البيت أحفظ القرآن في الصباح لما أكون أتناول وجبة الفطور، هذا العمل أقوم به كل صباح مدة 30 ساعة، هل عملي جائز مع العلم أني أمر بآيات عذاب حقا تهزني وتؤلمني، لكن مع ذلك أنا في وجبة الفطور؟ أختي الفاضلة أم سارة بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وهذا عمل صالح وطيب، استثمار للوقت، وهذه نعمة من نعم الله. وهذا الجنس من الناس هم الذين فعلا عرفوا أدوارهم في مسرح الحياة، وعرفوا استثمار واستغلال كل لحظة من لحظات الحياة. والعلماء قديما كانوا يحرصون حتى على الأكل يطلبون العلم، بل في أحرج الأوقات ما يفوتون لحظة واحدة في سبيل طلب العلم. أخت الفاضل حتى لو مريتي بآيات عذاب وشيء وأنت تفطرين وتحفظين وتراجعين أنت على خير، وأكمل الطريق وأكمل المشوار. أم محمد من الشارقة تقول: هل يجوز الدعاء والطلب يا عباد الله الصالحين أغيثه فلان؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقول الإنسان يا عباد الله الصالحين أغيثه فلان، إذا كانوا موجودين تقول يا عباد الله الصالحين الطيبين شوفوا فلان ساعدوه أنقذوه، ما فيها شيء. يجوز فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، النبي صلى الله عليه وسلم استعان برجل يدل على الطريق، ما في شيء، يساعد الناس بعضهم بعضا. أما أن يقولوا يا عباد الله الصالحين أغيث فلان، وينهم عباد الله الصالحين؟ يعني مقصود الملائكة أو مقصود الجن من الصالحين؟ هذا شرك بالله، كيف ينادى من لا أعلم هو موجود ولا لا، هو أصلا خلق من خلق الله لكن أنا ما أرى، وكيف أستعين بجنس من الخلق وأنا لا أعرف كيفية الاستعانة به؟ هذا شرك والعياذ بالله، ما يجوز يا أخت الفاضل، فنبه الناس على مثل هذا. غالية من السعودية تقول: ما حكم المذاكرة من التجميعات الخاصة باختبار القدرات؟ هل تعتبر المذاكرة منها غش؟ لأننا قبل بدء الاختبار نكتب تعهد خطي بعدم تسريب أي سؤال من أسئلة الاختبار، لكن البعض قد سربها في الأنترنت، هل يجوز الاطلاع عليها ومذاكرتها؟ غالية بارك الله فيك، بينك وبين الجهة شرط، وهو أنك ما تخرجين شيء ولا تطلعين على شيء، لأن ما الفائدة من اختبار القدرات إذا كان الإنسان يحصل على غش؟ وهذا الذي سرب الأسئلة هذا غاش والعياذ بالله، هذا ناقض للعهد ومخل بالشرط اللي بينه وبين الجهة، ولذلك ما يجوز يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أبو محمد من إيران يقول هل يجوز أن أصلي تحية المسجد يوم الجمعة عندما تكون الشمس في وسط السماء؟ أبو محمد بارك الله فيك، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وعن أن ندفن فيها الموتى عند طلوع الشمس وعند غروبها وحينما يقوم قائم الظهيرة، يعني الشمس في كبد السماء، والوقت قصير يعني دقيقتين أو دقيقة ونص. لكن بعض العلماء استثنى يوم الجمعة، قالوا لأن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، فقالوا يجوز للإنسان أن يصلي حتى يخرج الإمام، لما جاء في الصحيح وأيضا في السنن قال وصلى يعني وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، فقالوا يجوز. ولذلك إذا أحببت أن تصلي في هذا الوقت لا بأس، يوم الجمعة فقط. أم دنيا من كردستان العراق تقول الزوج يعني إذا كانت الزوجة تقول سمعتك عفوا بأن الزوجة لا يجب عليها أن تسأل عن راتب الزوج، في الحقيقة تقول أنا أسأل زوجي عن راتب ومخصصاته حتى أعرف كم أصرف، إذا عرفت أن ما عنده فلوس ما أصرف وأقتصد في التسوق، ممكن توضح لنا أكثر؟ أختي أم دنيا بارك الله فيك ورضي الله عنك ومشكورة على ثنائك، وطبعا أنت متابعة للبرنامج كما ذكرتي حفظك الله. أختي الفاضلة، إذا كان الزوج بطوع اختياره قال لزوجته والله راتبي كذا، هذه ما في مشكلة، لكن أن تذهب الزوجة فتسأل زوجها وتجبر على أن يخبرها لا، ليس لها الحق، لأنها تدخلت في أمر خاص بزوجها ليس لها علاقة فيه. فإذا كان الزوج كاره ولا يرغب لا يجوز، والأصل أن المرأة لا تسرف سواء كان زوجها راتبه كثير أو قليل، ما تسرف المرأة في 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 التسوق، ولا يجوز لها أن تبذر. فإذا كان الزوج لا يرغب لا يجوز المرأة تسأل في هذا، لأن التدخل في الخصوصية وربما يحدث مشكلة بين الزوجين. ماجد من الشارقة يسأل يقول ما حكم التورك؟ أخي ماجد بارك الله فيك، التورك سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، في التشهد الأخير في كل صلاة لها تشهدان، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. والتورك هو أن يدخل رجله اليسرى تحت ساق رجله اليمنى ويجلس على إليته اليسرى في الصلاة في التشهد الأخير، هذا التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني صلاة الفجر ما يتورك فيها، في الراجح من أقوال أهل العلم السنة ما يتورك فيها، واضح؟ هي سنة لو ما أتى بها الإنسان لا شيء عليه. أم إلياس من فرنسا تقول ما حكم هذا الدعاء؟ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أختي أم إلياس بارك الله فيك، هذه الجملة وهذه الأدعية لا أصل لها، ما عندنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في المأثور من الصحابة أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الصلاة، ولا شك بأن فيها أيضا جملة من المخالفات، ولذلك ما في داعي للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. يقول جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. أما أن الشخص يقول اللهم صلي على نبينا صلاة تنجينا وكذا وكذا، هذا يحتاج إلى دليل، ما في دليل بارك الله فيك. تترك مثل هذه الألفاظ وهذا السجع المبالغ فيه الذي يصرف الإنسان عن حقيقة الدعاء وعن حقيقة ذكر الله سبحانه وتعالى. أم عبد الرحمن من السعودية تقول إذا جبت شيء من مالي الخاص وأنويه إلى والدي أو إلى والدي ووالدته بسبب بس لأهل بيتي مثلا آكل عشاء أكل أو عشاء إذا اجتمعوا هل الأجر يصلهم؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك تقولين يعني لو جبت أنا مال أو طعام من عندي سويته وأطعمت في أهلي وأنوي ثواب لوالدي يصل الثواب؟ الجواب نعم يصل، لأن هذا من جملة الصدقات، والصدقة لا تشترط على فقير وإنما لكل أحد حتى لو كانوا من الأهل، ما في بأس إذا نويت بهذه النية. أم رضية من اليمن تقول أنا لا أسمع، سمعي ضعيف والآن صماء، هل علي ذنوب؟ بعض الأحيان أترك الصلاة وأقضيها فيما بعد. أمرضية من اليمن، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة واضح أنك تتابعين يعني وتكتبين، إذن أنت مكلفة وتفهمين وتعرفين، وعندنا الحمد لله في البرنامج لغة الإشارة أيضا يوصل المعلومة لمن هو في حالتك أو مثلك مثلا. فأخت الفاضلة أنت مكلفة ولا يجوز لك تؤخرين الصلاة عن وقتها، لكن إذا فاتتك بنوم أو بغفلة أو بنسيان تقومين فتقضينها. يمكن أنا ما أدري، قد يكون اللي كتب السؤال أحد أولادك أو أحد مثلا إخوانك مثلا، سامحيني. لكن عموما ما دام الآن تفهمين لغة الإشارة تعرفين وكذا أنت مكلفة، بارك الله فيك. أم هيفاء من السعودية تقول: هل الاستماع لتفسير القرآن ومتابعة الفتاوى من خلال اليوتيوب ليلا يعتبر من قيام الليل؟ أختي أم هيفاء من السعودية، بالنسبة لقيام الليل أفضله الصلاة مع قراءة القرآن، لكن لو قام الإنسان الليل يطلب العلم هذا من قيام الليل. من قيام الليل لو قام الإنسان في الليل يذكر الله ويستغفر هذا من قيام الليل. فقيام الليل واسع ليس فقط الصلاة، لكن أفضله الصلاة مع قراءة القرآن. أم فهد من العراق تقول: يا شيخ، زوجي دائما يحلفني ويخليني أقسم وأحلف على أشياء تافهة ما لها داعي، تقول يعني ماذا أفعل، انصحني. أم فهد بارك الله فيك، النصيحة لزوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يلجئ زوجته إلى الحلف على أشياء تافهة، وهذا دلالة على أن زوجك عنده مشكلة، عنده اضطراب، عنده عدم ثقة، مهتز زوجك، ما عنده ثقة لا بنفسه ولا بك. عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يلجئ زوجته إلى الحلف على أشياء تافهة، يخاف الله. الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، وتعظيم اليمين مهم جدا، لأن من تعظيم الله، والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، قل جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الحلف ما يلجأ له الإنسان إلا للضرورة والحاجة، أما على كل شيء لا. زوجك اتق الله ويخاف الله وقولي له هذا الكلام، إذا كان ما يشاهدني وما يتابعني قولي له هذا الكلام: يتق الله ويخاف الله عز وجل ولا يلجئك إلى حلف إلى الحلف على أشياء تافهة كما ذكرت أنت في السؤال. خالد عبد الله من تركيا يقول: معظم المصلين من كبار السن عند الرفع من السجود والقيام إلى الركعة الثانية أو الرابعة لا يرجع ظهره إلى الخلف كما في الجلوس، وإنما يقوم بالانحناء، هل هذا يؤثر على صلاته؟ خالد عبد الله من تركيا بارك الله فيك، إذا كان والله هذا الرجل الكبير في السن اللي قام من الركعة الثانية من السجود إلى الركعة الثانية وما استطاع أن يعيد ظهره مثل الركعة الأولى، وهذا مقدار ما يستطيع، ما عليه شيء ولله الحمد، ويسمى واقفا حتى لو كان منحنيا يسمى واقفا. أما إذا كان عنده قدرة لا يرجع، صلاة صحيحة ولله الحمد، يعني ما دام أنه واقف لكن بانحناء، لأن هذا بسبب كبر سنه، بسبب عظامه، بسبب كذا، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن من الصين، أم عبد الرحمن من الصين تقول: هل صحيح أنه يجب علينا أن نسمي قبل صب الماء الحار في المجاري في المطبخ مثلا حتى يتنبأ إن كان هناك جن؟ أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للماء الحار إذا سكب في الحمام أو سكب في مجاري المطبخ ينبغي للساكب له أن يقول بسم الله أولا، لأنه وردت نصوص أو آثار بمجموعها يحصل على أنه يجب على المسلم أن لا يؤذي الجن، خاصة في دورات المياه، لأن هذا مكان الجن. ولذلك ذكر بعض العلماء بأن أشخاصا تلبسهم الجن، فسأل الراقي الجن الذي تلبس المصروع: لماذا تؤذيه؟ قال: لأنه آذانا بسكب الماء الحار ولم يؤذنا. فإذا قال الشخص بسم الله فر الجن ويسكب الماء الحار بعد ذلك. نعم استعملوا هذا، بارك الله فيك. ملك من السعودية تقول: قبل وفاة والدي كان فيه حدث خطبة أو خطبة لي ولأحد أخواتي، حلف والدي أني ما أتزوج ابن أخي ولا أتزوج أني ما أتزوج عفوا قال أني أنا أتزوج ابن أخي ولا أتزوج غيره، هل والدي يأثم على يمينه وهل عليه تكفير ليمينه؟ أنا لا أريد الزواج من ابن عمي لأسباب كثيرة، هل علي إثم؟ أختي ملك من السعودية، اللي فهمت من سؤالك أن أبوك لما حصل خطبة لك قال حلف بأن ما تزوجين إلا ولد عمك، وتوفي الوالد، أنت الآن ما تريدين ولد عمك، أنت لا تريدين ولد عمك، لك الحق الكامل، والوالد الآن بين يدي رحمة الله، انقطع التكليف عنه، ما يكفر عن يمينه، خلاص انقطع التكليف عنه. وإذا حبيتوا تكفرون عن يمينه بإطعام 10 مساكين طيب، لأن من العلماء من يذهب إلى هذا، لأنه يقول بأنه يكفر عن يمينه، لأن حلف يمين منعقدة، لو كفرتم طيب، ولو ما كفرتم ما عليكم شيء. عموما لك الحق الكامل في اختيار الزوج، ولا لا يجوز لأحد أن يكرهك على الزواج من ابن عمك، وإنما الأمر إليك. عماد من مصر يقول: يا شيخ زوجتي تغضبني كثيرا، أنا لم أحسن الاختيار في بداية الأمر، تعجلت بالموافقة عليها من فرط جهلي، قلت في نفسي سأصلحها، لكن هي تسببت لي في مشاكل من ناحية ديني، أنا أريد طلاقها لكن معي منها ولد وبنت، هي تغضب علي كثيرا، تعاندني، تهددني، تمنعني حق الشرعي، كل ذلك علي أني سألتها شيئا ليس بواجب علي في ظني، كأني أسير في قبضتها، لأن تعلم أني محتاج إليها، والله أعلم من ناحية حق الشرع ماذا أفعل معها وما هو الحل حتى أستريح. أخوي عماد من مصر بارك الله فيك، واضح بأنك استيقظت متأخرا، وأنت ذكرت واعترفت في هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي العكس أيضا، المرأة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أمر الآخر بالنسبة للزوجة التي تؤذي زوجها، هذا لا شك بأن واقعة في منكر عظيم، واقعة في منكر عظيم، يحرم عليها ذلك، ولا يجوز لها أن تؤذي زوجها، ولا أن تمنعه حقه الشرعي، ولا أن تحاصره كونه والله محتاج إليها بمثل هذه الطريقة. وهناك نساء في الجنة يلعنها الآن، أي امرأة تؤذي زوجها في الدنيا نساء الجنة من الحور العين يلعنها، ويقولون عن قريب سيصل إلينا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أيما امرأة باتت وزوجها غضبان عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، الملائكة تلعنها والعياذ بالله حتى تصبح. فالأخ عماد رجل صالح وطيب وواضح فيه طيبة وخير، ولذلك هذه الزوجة عليها أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تعرف لزوجها حقه وأن تشكر له معروفه وستر عليها وينفق عليها ويقضي وطرها بالحلال ولله الحمد، فلا يجوز ويحرم عليها أذيته. إذا أصرت فلا خير فيها، أي رجل لديه امرأة تؤذيه وتنكد عليه حياته وتنقص عليه عيشته لا خير فيه هو إن أبقاها عنده. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يبقي المرأة سيئة الخلق تحته ولم تتب إلى الله ولم ترجع وترعوي وتترك مثل هذا التصرف، مثل هذا العمل السيء. كيف الإنسان يبقى مع امرأة طوال حياته بمثل هذه الصورة، تؤذيه بلسانها وتؤذيه بأفعالها وتمنع حقه الشرعي؟ فتنبهها يا أخي الفاضل، تقول لها: سأعطيك مهلة مدة كذا، كم يكفيك؟ 2-3-4، إن رجعت إلى رشدك وإلى الطريق الصحيح فأنا زوجك، سأحترمك وأقدرك وأكون الزوج المثالي لك، إن أبيتي فالفراق الفراق، ويعوضك الله عز وجل امرأة خير منها. أبو عبد الله من عمان بارك الله فيه يقول: عندي زوجتي تقوم الليل ومتدينة، لكنها تخرج كثيرا من البيت من دون إذني من الصباح إلى الظهر بحجة زيارة الأهل، ثم مرة ثانية من بعد العصر إلى الليل، ونصحتها وذكرتها بالله دون جدوى، وردها بأن متدينة والله راضي عنها، وفوضت أمري إلى الله فيها، هل فعلا ليس عليها شيء؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لزوجتك عندها تدين مغشوش، تدين كاذب، اسمح لي، أنا أعرف بأن هذه الكلمة قاسية شوي، لكن لابد أن تسمعها، لابد على زوجتك أن تسمع هذه الكلمة، لابد أن تسمع هذه الكلمة. أي تدين الآن، أي تدين عند هذه المرأة اللي يسمح لها أن تطلع من الصباح إلى الظهر من دون إذن زوجها، وتجي العصر إلى المغرب تكمل بعد من دون إذن زوجها؟ من الذي قال هذا؟ وفي أي شرع وفي أي دين وفي أي سنة جاء ذكر هذا الأمر؟ المرأة المتدينة هي التي لا يمكن أن تخرج حتى لو كان بينها وبين زوجها غضب وزعل، ما تخرج حتى تستأذن زوجها، وحق زوجها الآن أعظم من حق والديها عليها، زوجها الآن حق عليها أعظم من حق والديها. ولذلك هذه المرأة إما تدين مغلوط مغشوش مكذوب فهم غلط، لابد أن تصحح الفكرة عند هذه المرأة وعند غيرها. بالمناسبة نساء كثيرات يشكون أزواجهم، يصلون ويصومون ويقومون الليل يذكرون الله، لكن حق الزوج أبدا. في نساء بلغني من بعض الأزواج أن زوجته يتفاجأ تتصل عليه من خارج الدولة تقول أنا والله سافرت مع أهلي، وما يدري المسكين أي دين هذا وأي تدين وأي التزام وأي استقامة. هذا تدين مغشوش كاذب مغلوط، عليها أن تتقي الله، ما يجوز لها تخرج إلا بإذن زوجها، حرام عليها. أي امرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لضرورة، حريق في البيت، حالة إسعافية ممكن، أما هكذا تضرب الباب وتمشي وزوجها تقول والله أنا الحمد لله متدينة، يعني كيف التدين؟ يعني هل التدين اللي عنده يسمح لها أن تتصرف هذا التصرف؟ هذا ليس من دين الإسلام، إذا كانت تعتقد هذا ليس من دين الإسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تستفتيه فقال أذات بعل؟ يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت من زوجك؟ كيف أنت منه؟ قالت والله يا رسول الله ما ألوه، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك، جنتك أو نارك. يعني بعض النساء عجيب أمرها، تقول يعني أنا مثلك ليش أنت تطلع؟ سبحان الله العظيم، هذا بيت ما له إلا رأس واحد الزوج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بيت المرأة تطلع فيه من دون إذن، هذا لا يسمى بيت، هذا فوضى، عليها أن تتقي الله. وأنا أطلت في الجواب لأن كثير من الرجال يشكون أزواجهم، طيبات مصليات اللهم بارك، لا وبعضهم يختمن القرآن كل شهر، لكن في هذا الجانب والله لو تركت ختم القرآن على أن لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها والله أفضل، والله أفضل لها عند الله عز وجل، لأن طاعة الزوج واجبة وقراءة القرآن وختمته سنة، سنة مستحبة. أسأل الله تعالى أن يهديها وأن يفتح على قلبها. أحمد من النرويج يقول أنا أشتغل في تنظيف الأثاث، ويقول بعض الأثاث يكون أصحابه مربين حيوانات، أصلي هل يجوز لي أن أصلي بنفس الثياب أم يجب علي تبديله؟ وحين أنتهي من عملي وأركب سيارتي هل يجب أن أغسل سيارتي؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لك إذا كنت تباشر النجاسات ويجي على ثيابك وعلى بدنك، يجب عليك قبل أن تصلي أن تتطهر في من النجاسات اللي واقع على بدنك وثيابك، ولا يجوز لك أن تجلس في السيارة وثيابك منجسة بهذه الحيوانات. أما تقول لا أنا ما أدري هذه أثاث وحيوانات تجلس عليها لكن ما أشوف أنا نجاسة، أنظفها ولا يحصل يعني رشاش على جسمي أو على ثيابي، ما عليك شيء ولله الحمد، تصلي في نفس ثيابك ثياب المهنة ما في حرج. وإنما إذا تأكدت بأنه نزل على ثيابك وعلى بدنك نجاسة، لا هنا يجب عليك أن لا تصلي حتى تغسل هذه الثياب أو تغسل بدنك من النجاسة. نادية آغا من السعودية بارك الله فيها تقول، طبعا قدمت مقدمة نادية جزاها الله خير يعني على البرنامج وكذا، الشاهد تقول عندي 5 أولاد، بنتان وثلاثة أولاد، عملت بيتي اللي أملكه وقفا لأولاد ابنتي اليتامى، وهما ولد وبنت وهم دون العاشرة من العمر، جعلت وقفا ذريا لهم من بعدي يكون سكنا لهم، لكن بدأ يراودني تفكير أني ظلمت أولاد الآخرين من أخذ حصتهم من البيت. أختي نادية آغا من المدينة من السعودية، بارك الله فيك وبارك الله في عملك وبارك الله في هذا الوقف. خلاص الوقف الآن لا تفكرين فيه، خرج من ملكك إلى ملك الله، وأحسنت في هذا. واعلمي يا أختي الفاضلة أن الله لن يضيع أولادك ما دام أنك عملت عملا صالحا طيبا خيرا، أولادك محفوظين بإذن الله. ها؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنت على خير، لا تندمين. الشيطان الآن يحضر، ها ظلمتهم ما ظلمتم، انتبهي، الوقف خرج، وأنت وهذا عمل صالح يجري لك بعد وفاتك إلى أن يشاء الله عز وجل. وإذا كان عندك الحمد لله خير وخلفت لأولادك ففيما القلق؟ ليش تقلقين وأنت بخلفت لهم خير وأبوهم خلف لهم خير الحمد لله؟ تقول لا والله قليل، القليل يبارك الله عز وجل فيه بفضله ومنته سبحانه وتعالى. أحمد من إيطاليا بارك الله فيه يقول: ما حكم الزوج اللي يطلب من زوجته أن ترد له كل أمواله اللي صرفها عليها من مأكل ومشرب طوال فترة زواجهما الذي استمر مدة 20 عام، أو تبقى في بيت أبوها؟ والله سؤال غريب، أسأل الله العافية والسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من أعجب الأسئلة، زوج من 20 سنة متزوج الآن يقول زوجته يقول لها رجعي لي كل ما صرفت عليك الأكل والشرب وكذا، وإلا ظلي عند بيت أهلك. أي قلب هذا اللي يقول مثل هذا الكلام؟ هذا الرجل يجب أن يفهم بأن نفقة على زوجته واجبة، الأكل والشرب والمسكن والملبس كل هذا واجب، ما في منة، ليس له منة عليها. لا يجوز له أن يقول أنا لبستك وأكلتك وشر، حرام عليه، هذه منة، لأن هذا واجب أوجبه الله عليه، وكلام هذا باطل مردود عليه، هذا الكلام باطل مردود عليه، ما يستحق ولا جزء ولا شيء يسير ولا شيء يسير. وإذا رغب في تطليقها يحرم عليه أن يطلب منها شيء ولا درهم واحد، لأن هذا أخذته بحق الشرع، الله عز وجل أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته المسكن والملبس والمطعم والمشرب، وبعض العلماء يقول حتى الدواء، هذا يجب على الزوج. أي 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 قلب سبحان الله يسمح لإنسان أن يتعامل بهذه القسوة والفظاظة والغلظة مع زوجته؟ الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، حتى لو طلقها فيه تاريخ، فيه حياة، فيه معروف، كيف يجي ينسى بهذه الطريقة ويهدم هذه الحياة؟ هذا دلالة على جشع وطمع وشح والعياذ بالله، مذموم. الله عز وجل ذمه في القرآن ودائما يجعله في جانب غير المسلمين. المسلم يراقب الله سبحانه وتعالى، يعلم بأنه موقوف بين يدي الله. وصل له يا أحمد هذه الرسالة وقول له يتق الله ويخاف الله، ما له حق، ما له حق، والآن هو في حالة ظلم، والله عز وجل لا يحب الظالمين. ناهد العلي من لبنان تقول: يعني هل يجوز عند الدعاء نقول اللهم أريني معجزتك وقدرتك على حل مشكلتي؟ ناهد بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاعتداء في الدعاء، وأخبر بأن أقواما سيأتون يعتدون في الطهور، في الطهور وفي الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. كيف الآن اللهم أريني معجزتك في حل هذه المشكلة؟ ما ينبغي، أنت قول يا الله الفرج، اللهم يا فارج الكربات فرج كربتي، اللهم يا كاشف الغمة اكشف غمتي، اللهم، وتدعين بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ترفعين يديك وتقول الله، تسألين الله عز وجل أنه يرفع عنك، ما في داعي تقول الله أريني معجزة، يعني تريدين أن تكون في مقام النبي مثلا حتى ترين معجزة؟ اتركي هذا بارك الله فيك. فهد حمد من العراق يقول: أنا أصلي الضحى، هل أقيم لي صلاة الضحى أو أصلي من دون إقامة؟ أخي فهد، فهد حمد من العراق بارك الله فيك، الإقامة لصلاة الفريضة فقط، الصلاة الإقامة لصلاة الفريضة فقط، أما صلاة النافلة فلا يقام لها بارك الله فيك، صلاة الضحى، قيام الليل، السنن، هذه لا يقام لها بارك الله فيك. أم وليد من الرياض بارك الله فيها تقول عندي أبناء كبار من ضمنهم واحد صغير طالب ومتزوج، وأعطيه نفقة من دون ما أعطي إخوانه لأنهم موظفين، أخاف يكون علي شيء. أم وليد بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية، ما عليك شيء ما دام الولد يدرس ومتزوج وغير موظف وتصرفين عليه، هذه يسمونها النفقة الواجبة، طبعا هي الأصل على أبيه لكن هذا تفضل منك أنت، لا يلزم أن تعطي بقية إخوانه، تعطين بالتساوي متى؟ إذا جيت تهبينهم هبة أو تعطينهم هدية نعم يجب عليك، أما هذا تعطينه علشان يصرف على زوجته ويصرف على الدراسة ما عليك شيء، يعني هذا شيء طيب ولا يلزمك أنك تعممين الجميع، عيالك الثانيين الموظفين ما تعطينهم بارك الله فيك. الأخت أم يعقوب من أستراليا تقول يعني تقول أم زوجي زوجها تزوج عليها وصارت مشاكل بينه وبين زوجها، وعندما سمعت بأن زوجته الثانية بأن زوجته نعم حامل، الزوجة الأولى اشترت سم في إيران والعياذ بالله، وضعت السم بالأكل، اتفقت مع أولادها أجبروني على أخذ الأكل وأعطيه للزوجة الثانية بغرض قتل الطفل في بطن أمه، ومات الطفل في بطن أمه، وأنا متندمة كثيرا لأني كنت أخاف منهم جدا وكان زوجي مسافر، يعني تريد نصيحة وملحل. أختي يعقوب بارك الله فيك، لا شك بأن هذا الفعل جريمة كبيرة والعياذ بالله وذنب عظيم أدى إلى قتل جنين، أنت ما قلتي لي بأن الجنين كم عمره، لكن جريمة جريمة، وممكن هذه الجريمة تقود إلى قتل هذه الزوجة الزوجة الثانية، والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيم، ليس هناك أعظم من القتل بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأنت يا أخت الفاضلة مخطئة سواء كنت خائفة منهم أو غير خائفة، لا يجوز لك أن تحتمي بهذا العذر، لا يجوز لك، لأن الأنفس تتساوى في العصمة، ولا يجوز لك أن تبقي نفسك حتى لو هددوك بالقتل، تبقي نفسك وتقتلين نفس لأجل إبقاء نفسك، حرام. عموما إذا كان هذا في الماضي وتبت إلى الله واستغفرت الله عز وجل فالله عز وجل غفار للذنوب، غفار للذنوب. بالنسبة للجنين لابد أن تسألي الجنين كم عمره، هل نفخت فيه الروح أم كان في أيامه الأولى، ها؟ وأيضا تطلبين العفو والحل من هذه المرأة اللي أنت أسهمتي في قضية إيصال الأكل المسموم إليها اللي تسبب في إسقاط الجنين، أسأل الله أن يتوب عليك، أحسني صلتك بربك وعلاقتك بربك، أكثر من الاستغفار، تصدقي، أطلب الحل والسماح من هذه المرأة إذا رأيت بأنها تقبل مثل هذا الكلام، وإذا رأيت صعب عليها وممكن تتخذ موقف أكرميها ساعديها قفي معها، وأسأل الله تعالى أن يتوب عليك وعلى الجميع. أبو محمد من الإمارات يقول يا شيخ أنا أردت أبيع أرض واشترط الوسيط أن أتنازل في مقر المطور لأني لا أريد أن أدفع الرسوم التنازل ولا التسجيل في البلدية، تم الاتفاق مع المشتري بمبلغ معين لكن لم نستطع أن نتنازل في الشركة لتغير الإجراءات فقررت عدم البيع، فهل يجوز؟ أبو محمد بارك الله فيك، أني اللي فهمت بأنك أنت على أساس تبيع بيت وبعدين قضية السمسرة وما السمسرة وما تم البيع ما عليك، يعني كونك أن تقول تغيرت الإجراءات، تغير شروط المطور، تغيرت الأمور ما عليك، ما دام أنه يعني ما حصل قبض للمال وكذا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمت الله من الأردن تقول أنا طالبة أدرس حاليا إلكترونيا، وكما هو الحال في الامتحانات تكون إلكترونيا، هل يقع علي إثم عندما أنا أعرف إجابة السؤال تماما ولكني أريد أنا أتأكد منها فقط فأفتح الكتاب أثناء الامتحان، هل يعتبر هذا غش؟ أمت الله من الأردن نعم هذا هو الغش، بعينه وعلمه. هذا هو الغش بعينه وعلمه. الغش كيف إذا لم يكن بهذه الطريقة؟ ما يجوز يا أخت الفاضل تجيبين الكتاب وتفتحينه وتخادعين الأساتذة أو المعلمين، تخادعين، هذا غش والعياذ بالله، ومن غش فليس منه. اتركي هذا الخلق يا أخت الفاضلة وخلك على ما أنت عليه وراقب الله عز وجل. إذا كان المعلم أو المشرف ما يراك فعين الله تراك. أم أحمد من الشارقة تقول: أخوي عنده مكتب تأجير سيارات، هل على السيارات زكاة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا. سيارات الأجرة هذه ليس فيها الزكاة، الزكاة في ما يحصله الأخ من عمل السيارات هذه، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول نعم يزكيه في آخر السنة بارك الله فيك. أم تركي من الكويت تقول: أنا عندي مبلغ في البنك وعندي ذهب، أنا أزكي كل مرة في رمضان، هل حين ما أقدر على الزكاة في رمضان القادم يصير أقصده شهريا؟ أختي أم تركي بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا ما عندك سيولة وما عندك قدرة على بيع الذهب تقسطينه، يجوز أنك تقسطين الزكاة تدفعينه، ولو قدمتي كل ما جاك الآن تقدمين حتى يأتي رمضان القادم يكون طيب بارك الله فيك وتقبل الله منك. أبو تميم من السعودية يقول: حدث لي حادث تصادم مع شخص بسرعة جنونية، كان قاطع الإشارة الحمراء أدى لوفاته فورا، وتضرر مركبتي لحد أنها لم تعد تصلح للقيادة، والخطأ حسب التقرير المرور وشهود العيان 100% عليه اللي توفي هذا رحمة الله عليه تجاوز الإشارة الحمراء. السؤال: هل يتوجب علي كفارة؟ طبعا هذا السؤال الأول للأخ أبو تميم. والثاني يقول: ما حكم لو طلبت تعويض لأن سيارتي سيارتي خلاص انتهت وقيمتها السوقية 89,000 مثلا، ويقول أنا إذا لم يكن لديه تأمين مثلا ممكن أطلب منهم؟ أولا يا أخوي أبو تميم الحمد لله على سلامتك ورحم الله الميت هذا، بالنسبة للكفارة ما عليك كفارة ما دام أن تقرير المرور ويقول 100% خطأ عليه سرعة جنونية وتجاوز الإشارة الحمراء وتسبب في وفاته وصدمك، ما عليك شيء، لا صيام لا كفارة ولا دية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نعم يجب على أولياء الميت أن يعوضوك من ماله، من ماله إذا كان ما عنده تأمين يعوضونك من ماله، وهذه ترجع فيه للمحكمة يا أخي الفاضل، تراجع المحكمة عن طريق طبعا خطوات النظامية تطلب تعويض. أنت الآن متضرر، الله سبحانه وتعالى سلمك والحمد لله، الآن السيارة مثل ما يقول أنت كنسلت، السيارة خلاص ما لها قيمة وسعرها غالي، نعم يعوضونك بارك الله فيك. أم إسلام من الكويت تقول: الوالدة توفيت من فترة وكان عندها ذهب، والذهب يعني الورثة يريدون أن يتقاسمون لكنه خفيف وفي ذهب ثقيل، هل يجوز أن نتقاسم الذهب أو نبيع ونتقاسم الفلوس؟ أنا حصتي أريد أن أبيعها لأختي، هل يجوز؟ أختي أم إسلام بارك الله فيك، يعني بالنسبة للذهب اللي خلفت الوالدة تركه سواء كان خفيف أو ثقيل تتقاسمونه، إما بالتخارج وحدة تقول أنا أريد هذا واحد يقول أريد هذا، أو تبيعونه زين وتتقاسمون المبلغ على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا أنت تقول لأختك أنا أبيعك حصتي هذه أعطيني قيمتها ما في شيء ولله الحمد والمن. أم محمد من عمان تقول: عندي مشكلة مع أولادي في هذا، يعني أولادي وأولاد المسلمين أيضا، تقول يعني بالنسبة لمسألة الصلاة، تقول يعني لو يشوفونا نروح نصلي في وقتها ما يتحركون أبدا ولازم إحنا نكلمهم ونعيد وننبه، تقول هل الحقنا ذنب إذا رحنا نصلي وهم تأخروا؟ أم محمد بارك الله فيك، لا شك بأن تربية الأولاد تحتاج إلى جهد وإلى تعب، والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة. إذا يحتاج تعب ومعالجة الأولاد وكذا، اصبروا، يعني كل شيء بأجره بإذن الله، كل شيء بأجره اصبروا، لكن إذا والله ما قاموا وتأخروا هذا سيفوت عليكم الوقت، لا صلوا أنتم، يعني أقيموا الفريضة في وقتها، وذكروهم باستمرار وبينوا لهم بأن التأخر عن الصلاة خطأ، وادعوا لهم في صلاة في صلاتكم، ادعوا لهم إن الله عز وجل يهديهم. أمل الحربي من السعودية المدينة المنورة تقول: جدة أمي كانت مريضة، ولما جت تموت طلبت أمي تسقيها موية، أعطتها الوالدة موية بالملعقة مرتين وخرجت روحها ماتت، لأن الناس أول كانوا يقولوا اللي يشرب موية في الدنيا قبل ما يموت ما يشرب الموية في الآخرة، هل هذا الكلام صحيح؟ أمل بارك الله فيك، رحم الله الجدة وغفر الله لها وأحسن الله إلى الوالدة حينما سقتها الماء بهذه الطريقة، لأن الإنسان في سياق الموت يصاب بالعطش الشديد ويلين بقطرات الماء حتى ينطق بالشهادة، والكلام اللي قلتيه باطل لا أصل له، هذا من الخرافات ومن الجهل اللي يقولون والله اللي يشرب الموية عند الوفاة ما يشربه في الآخرة، هذا كلام جهال وخرافات، هذه ما يلتفت لها. بارك الله فيك. محمد محمود من مصر يقول: أنا رجل كنت أعمل لمدة 40 سنة وتقاعدت من العمل لكبر سني فوق 60، حصلت على مكافأة نهاية الخدمة، قلت بأضعها في شهادات في البنك لكي يعني تصلني منها يعني معاشات شهرية، ليس لدي معاش حكومي، وبعدين قال عند اكتمال العام أقوم بإخراج زكاة المال كل عام على المبلغ المودع في الشهادات عند تمام الحول، فهل أخرج أيضا على المبلغ الذي أحصل عليه شهريا ولا يتبقى منه شيء؟ أخوي محمد محمود من مصر، الجواب لا، ما تخرج على الشيء اللي تنفقه، الأرباح اللي تحصل عليها وتنفقها ما تخرج زكاة، إنما تخرج الزكاة على هذه الأموال الموجودة عندك بشرط أن تكون في حلال، يعني الاكتتاب أو اللي ذكرت أنت فيما يتعلق بمسألة الشهادات هذه أن تكون مباح، يعني أن تحصل على فتوى شرعية بأن هذا مباح، نعم تخرج عليه، تخرج الزكاة كل سنة. بارك الله فيك. وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت، كثيرة جدا. أخواني وأخواتي دائما أنبهكم على شروط قبول الأسئلة: كتابة الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، تصبرون علينا لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.